هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
أولى فإنه لا بأس به، وأما إذا كان غير موضوع من جهة مسؤولة فإنه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهة المسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قال بيعتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرض عظيم. أما إذا كان مرقما من جهات المسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم، يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع مرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد في الثمن، فيشتريها بمئة ويقول بمئتين، نعم، وكل واحدة منها لها آفة في الواقع. المساومة لها آفة والمرابحة لها آفة أيضا، حتى المرابحة ربما يشتريه في زمن الغلاء، فإذا باعه المرابحة سيكون الثمن إيش؟ غاليا، وإذا كان مساومة ربما أن المشتري لا يشتري إلا بالسعر الحاضر. نعم.
فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا.
طيب باقي. وقال في رجلين
اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخير في
يخبر
فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر.
كم الجميع؟
21.
وهذا أسهل يعني مما ذكر المؤلف، ولا على قاعدة المؤلف لابد أن يقول في المرابحة اشتريت مع شريكي بعشرين ثم اشتريت نصيب شريكي بإحدى وعشرين. نعم.
فصل.
نعم، كيف؟ نعم. كيف؟ اشترى أحد المصاحب باثنين وعشرين
ثم يخبر بإحدى وعشرين.
صحيح.
والريال
الزائد من نصيبه، لأنه الآن بدل لصاحبه 11، وهو أصل 20، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، كم ربح؟ ريالين. نعم، ربح ريالين، أحد الريالين له لأنه شريك.
فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول
لا، وضيعة أوضح، عندنا مصححة لكن وضيعة أوضح. نعم.
أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة، وحكمه
من كل عشرة
ووضيعة درهم من كل عشرة، وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال رأس مالي فيه مئة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن 90، لأن المحفوظ العشر وعشر
العشر
لأن المحطوط العشر وعشر المئة عشرة، وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحق من كل أحد عشر درهما درهما، والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل أحد عشر درهما درهم، وإذا قال من كل عشرة كان الحق منها فيكون عشرها فيكون عشرها.
هذا يحتاج إلى حساب، يعني فيه صعوبة، ولذلك ينبغي العجول عنه. فإلى الطريقة الأولى، يقول بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة، فإذا كان وضيعة درهم من كل عشرة ضع عشرة هنا عشرة هنا عشرة هنا عشرة هنا، ثم خذ من كل انزع من كل واحد درهما، كم يبقى؟ يبقى عشرون،
تسعون،
ما تسعون، نعم يبقى تسعون. لكن إذا قال وضيعة درهم لكل عشرة، وضيعة درهم لكل عشرة، أخذ الوضيعة من عشرة الأولى درهم، يبقى 89، ثم ينقص ينقص حتى يظهر الحساب كما قال المؤلف. ويحتاج إذا كان أحد عندكم حاسب جيد يعرف الجبر والمقابلة يطلع أهلنا، أو نقول هذه معاملة نادرة وخلت روح. أظن الثاني، الثاني أولى. نعم.
فصل. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان، لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. وإن باعاه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين، والثانية هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
في إحدى الروايتين لذلك
نضيف شيء،
لذلك والأخرى بدل والثانية.
فكذلك في إحدى الروايتين لذلك، والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة،
رواية واحدة.
وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه أخرجه أبو بكر.
عند خرجة نسخة.
فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة، أخرجه أبو داود. وهي فسخ في أصح الروايتين، وعنه أنها بيع.
إقالة النادم يعني النادم على ما وقع من العقد، سواء كان المشتري أو البائع، لأن الإنسان قد يبيع الشيء ثم يعني يندم، أو يشتري الشيء ثم يندم. وإقالته يعني موافقته على طلبه الفسخ. فإذا جاء البائع بعد البيع وهو نادم على البيع وقال المشتري: أنا بعتك هذا وأنا نادم، أطلب منك الفسخ، نقول افسخ. الأفضل للمشتري أن يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما، واللي أعرف الرواية: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. والغالب أنه إذا وقعت الإقالة للنادم أن العاقبة تكون حميدة للمقيل، يعني حسب ما تتبعنا من الأخبار من المعاملات أنه إذا وقعت الإقالة صار فيها خير للمقيم. فمثلا إذا جاء المشتري البائع وقال إنه ندم ويريد من البائع أن يقيله فأقاله، فإنه حصلت وقائع كثيرة أن السلعة يزيد ثمنها، فيكون هنا الخير لمن؟
للمقيم،
للبائع الذي أقاله، والعكس بالنسبة للمشتري، مع ما فيها من الأجر والإحسان لأخيه. هنا
وعنه
وهي
فسق في أصح الروايتين. وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول، والأول أولى كالأول، والأول أولى لأن الإقالة في السلم تجوز إجماع بالسلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه.
نعم، عندي نصها، والأولى أولى والمعنى واحد. الأولى يعني الرواية الأولى، والأول يعني القول الأول، فكلاهما صحيح.
ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقال الله عشرته، وذلك هو الفسخ. ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كالرد بالعيب. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول.
لا وقف على ولا تجب بها شفعة.
ولا تجب بها شفعة
عشان نشوف المسائل اللي ترتب على هذا.
فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه.
نعم، ولا تجب،
ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول. ومن حلف لا يبيع، فمن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام، وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن، فإنه على وجهين: أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، فإن أقال بأكثر منه لم يصح وكان الملك باقيا للمشتري، لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين.
واضح نعم ولا غير واضح؟ أجيب. طيب، أفهمتم الإقالة؟ الإقالة أن أحد المتبايعين يندم فيطلب من صاحبه فسخ البيع وحله، هل يعتبر هذا بيعا أو يعتبر فسخا؟ الصواب بلا شك أنه فسخ، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: استدل بالإجماع على جواز الفسخ في السلم ولو كان بيعا لم يجوز. وعلى هذا ينبني على هذا مسائل. المسألة الأولى يقول أنها تحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، فإن المقيل يقول للآخر أقلتك ولا أقول بعتك، وكل منهما يعتقد أن المسألة ليست نقل ملك إلى ملك، وإنما هي إبراء تشبه الأبراء الإبراء. هذه واحدة. الثانية يقول تجوز في المبيع قبل قبضه، وقد سبق لنا أنه لا يجوز بيع الشيء إلا بعد القبض، والإقالة تجوز قبل القبض. أيضا لا تجب بها شفعة، وهذا في الملك المشترك بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه على ثالث للآخر الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، لأنه بيع. لكن لو كانت إقالة بأن باعه نصيبه ثم جاء المشتري للذي باع عليه نصيبه وقال إني ندمت وأريد أن تقيلني فأقاله، حينئذ يرجع هذا النصيب المبيع لمن؟ للبائع الأول الذي هو الشريك. فهل لشريكه أن يأخذه بالشفعة؟
لا،
لأنه انتقل إليه من المشتري إلى نعم لأنه انتقل إليه من المشتري. الجواب لا، لأن هذا ليس ببيع.
طيب، وتتقدر بالثمن الأول،
يعني معناه أنه إذا أقاله فإنه لا يأخذ منه شيئا. فمثلا إذا اشترى هذا الكتاب بعشرة وجاء المشتري للبائع وقال له يا فلان أنا ندمت أريد أن تقيلني، فقال البائع أنا ما عندي مانع أقيلك لكن بدرهم بدرهم وأرد عليك التسعة وأخذ درهم درهما، يجوز أو لا يجوز؟ يقول إنه لا يجوز، ولو كان بيعا لجاز أن يبيع بأكثر من الثمن وأقل من الثمن. لكن هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل تجوز الإقالة بأكثر من الثمن؟ والصواب أنها تجوز، لأن محذور الربا فيها بعيد جدا، والمقيل ليس يريد أن يتحيل على هذه الإقالة بأن يأخذ عشرة بتسعة أو بالعكس، كما قال هذا ابن رجب رحمه الله في قواعده أن محذور الربا فيها بعيد. وعمل الناس اليوم على أي القولين؟
الثاني،
نعم، لا على الربا. يعني كثيرا ما يأتي المشتري إلى البائع والله أنا ندمت أقلني، فيقول لا أقيلك إلا بكذا وكذا. اشترى منه بيتا بمئة ألف ريال مثلا وجاء إليه وقال والله أنا ندمت وأريد أن تقيلني، قال نعم أقيلك لكن بعشرة آلاف ريال. عمل الناس اليوم على هذا، وأنه جائز، وهذا هو الصحيح. أيضا يقول يترتب على هذا من حلف لا يبيع فأقال، من حلف لا يبيع فأقال فإنه لا يعتبر بائع فلا حنث عليه. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم جاءه صاحبه الذي باع عليه وقال أقلني فأقاله، فإنه لا حنث عليه لأن الإقالة ليست بيعا، وهذا صحيح. والله أعلم. سبق لنا معنى الإقالة، ما هي؟ نعم، التفاسف بين البائع والمشتري. طيب، حكمها يا محمد شرف، حكم الإقالة شرعا مستحبة، الدليل؟ طيب، أحسنت. هل هي بيع أو فسخ؟ سامي، أين؟
في خلاف.
أين؟ المذهب، المذهب أنها فسخ. طيب، ما هو الدليل؟
على ماذا؟
أي على المذهب؟
الإجماع على الإقالة في السلم.
الإجماع على الإقالة في السلم، وأيضا من أقال مسلما بيعته قال بيعته يعني الأولى أي فسخ، ما قال من باع على أخيه بيعا ثانيا، قال من أقال مسلما بيعته. طيب المؤلف فرع على هذا الخلاف مسائل. نعم، المسألة الأولى وش معنى تتغدر بالثمن الأول؟ يعني لا يحل للبائع ولا للمقيل ولا المقال الزيادة أو النقص عن الثمن الأول. تمام. والثاني أن من حلف أن لا يبيع فأقال فلا حنت عليه. نعم سكي. نعم أنها تحصل بلفظ لا ينعقد به البيع. طيب الرابع أنه لا خيار فيها ولا شفاعة. آدم
ولا تؤخذ بها شفاعة.
إيش؟
ولا تؤخذ بالإقالة شفاعة.
هذا كلام عبد الله يقول لا خيار فيها ولا شفاعة.
ما سمعت قول ولا
نعم. قيل ذلك. نعم نعم أنها تجوز قبل قبض المبيع بخلاف البيع. وصححنا أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأكثر أو أقل من الثمن، لأن التعليل بأن أخذ الزيادة ربا كما قال ابن رجب رحمه الله أن مقصود الربا فيها بعيد جدا، والمقصود بالإقالة هو التفاسخ فقط دون العوض، فالصواب أنه يجوز. فإذا رجع المشتري إلى البائع وقال أقلني جزاك الله خير، قال الثمن 100,000 لا أقيلك إلا إذا أعطيتني 10,000، فالصواب أن ذلك جائز لأنه ليس هناك ربا أبدا. ثم إن السلعة إذا ردت إلى البائع فالغالب أنها تنقص، فيكون في ذلك ضرر على البائع. نعم.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب اختلاف المتبايعين: إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا، لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، رواه ابن ماجه. وفي لفظ تحالفا، وكان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، وكان جنبته أقوى كذا شيء.
نعم
لأنهما إذا
كيف؟ وين البائع؟ أي هو الواقع أني كنت أظنه وكأن البائع، ولكن لأن أحسن من هذا كله فيجب التصحيح. هذا خطية. ولأن البائع
وكان جنبته
ولأن إيه لا وكان جنبته يصلح لأنها التأنيث مجازي.
لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى فصاحب اليمين. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليه.
الآن لابد أن نضع الصورة حتى نعرف التفريق. السلعة الآن قائمة،
قال البائع بعتها بمئة وقال المشتري بثمانين. فالحديث يدل على أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، فإما أن يقبل به المشتري وإما أن يتردد. ولهذا قال فالقول ما قال البائع أو يتردان، يعني إذا لم يقتنع المشتري بقول البائع فإنهما يتردان. أفهمتم الآن؟ البائع قال بمئة والمشتري قال بثمانين، فهنا القول قول البائع فيحلف أنها بمئة، فإن قبل المشتري فذاك وإن لم يقبل ردت إليه. ووجه كون القول قوله أنه لم يقر أن السلعة خرجت عن ملكه إلا بهذا القدر المعين، والمسألة ما فيها بينة، إن كان هناك بينة تشهد بما قال البائع أو بما قال المشتري عملنا بها بدون يمين، ولكن الحديث يقول ليس بينهما بينة، والسلعة الآن قائمة ولا يمكن أن نخرجها عن ملك البائع قهراً عليه، لأن البائع إنما أقر أنها خرجت عن ملكه بكم؟ بمئة، فكيف نخرجها بثمانين؟ فالحديث دل على ما دل عليه القياس، دل على ما دل عليه القياس أن القول قول البائع. نعم.
ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما، فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، ويكفيه يمين، ويكفيه يمين واحدة لأنه أقرب لفصل القضاء، فإنك لا أحد
إلى فصل. عندنا نسخة إلى فصل، اجعلوها نسخة.
فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين، وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول لأنه قد وصل إليهما الدعاه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما.
نعم، الآن فهمتم أنهما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فالقول الراجح أن القول قول البائع، فيحلف أنه باعها بمئة، فإن رضي المشتري فذاك وإن لم يرضى أخذ السلعة. والمذهب لا بد أن يتحالف، ولا بد أن يأتي بنفي وإثبات، ولا بد أن يقدم النفي على الإثبات، وكل هذه أقوال ليس عليها دليل. يعني فمثل البائع يقول والله ما بعته في مثال اللي مثلنا والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، والمشتري يقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين، لا حاجة لهذا، يكفي البائع أن يقول والله لقد بعته بمئة، أو يقول والله ما بعته إلا بمئة، يكفي هذا. وكذلك المشتري يكفي أن يقول والله ما اشتريته بثمانين، نعم ما اشتريته بمئة، أو والله ما اشتريته إلا بثمانين، هذا يحصل به المقصود. فإذا حلف كل واحد منهم على ذلك حينئذ يترادان البيع، ولا حاجة إلى حاكم، والقول بأنه يحتاج إلى حاكم ليس بصحيح، اللهم إلا إذا تنازع فلم يمكن الفصل بينهما إلا بالحاكم، فهنا يكون الذهاب إلى الحاكم من باب الضرورة، والحاكم هنا إذا قيل حاكم يعني القاضي. نعم.
وفي سياقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي سياقه أن ابن مسعود
إلى ابن مسعود
ها؟ لا، وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما، وفي سياقه نعم
أن ابن مسعود،
وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث
رواه نعم للأشعث
رواه للأشعث بن قيس. وقد اختلف في ثمن مبيع، فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب.
رد المعيب نعم نعم كيف؟ وقد اختلف يعني مع خصم.
فصل. وقال وقال القاضي ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب.
الظلامة ما أدري بالكسر أو بالفتح، رجع نعم.
واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما فسخ البيع
فبسخ.
أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البيع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه، فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا، لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب.
ولم يملك يملكي
ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب.
والصواب هو هذا، الصواب أن من كان منهما كاذبا فإن العقد في حقه لا ينفسخ باطنا، وإن كان نفسخه ظاهرا ونرد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري، لكن فيما عند الله عز وجل الكاذب لا ينفسخ في حقه. نعم.
فصل. وإن اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع، ويجب رد قيمة السلعة. فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. فإن اختلف في الصفة
هكذا عندك خطية وإن زادت على ما ادعاه البائع وجب قيمة مثلها موصوم بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، كذا عندك؟ طيب إذن يجب الوصل، وجب قيمة مثلها
موصوفا بصفاتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة.
نعم. أفهمتم هذه المسألة؟ لو اختلف بالثمن فقال البائع إنه 100 وقال المشتري إنه 80، بعد أن تلفت السلعة يجب عليه قيمة مثلها، يجب عليه قيمة مثلها لأنها دخلت عليه بالقيمة، فيتفق على أن صفتها كذا وكذا وكذا، كم تساوي؟ قالوا تساوي 150، والبائع يقول إنها 100، هل نعطي البائع 150؟ أو نعطيه ما ادعاه فقط؟ أولاً لنعلم أن المشتري إذا علم أن قيمتها ستبلغ 150 فسوف يقر للبائع بأنها 100، وهذا واضح، أليس كذلك؟ ثانياً المؤلف رحمه الله يقول إن البائع يعطى قيمتها ولو زادت على ما ادعاه لأن الثمن سقط بالتحالف، والثمن 100 في قول البائع، وكم؟ 80 في قول المشتري. هذا بعد التحالف سقط، وكأن المشتري الآن أتلف سلعة البائع إتلافا عاديا، فيرجع إلى القيمة. وفي النفس من هذا الشيء، إذا زادت قيمتها تالفة على ما ادعاه البائع من الثمن فينبغي أن لا يعطى إلا ما ادعاه، وذلك لأن البيع تم بينهما على هذا، ولن نعدل التفاسخ إلا عند تعذر إمضاء البيع، وحينئذ نقول الآن البيع ماضي، وليس لك أيها البائع إلا ما أقررت به وهو 100. وكما قلت لكم إن المشتري إذا علم أن قيمتها ستزيد على ما ادعاه البائع فإنه سوف يرضى بقول البائع. نعم.
فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري. نعم. والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله
الغرض الثاني هو الأول.
نعم.
الثاني هو الأول.
لا، لأن فيها
فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري مع يمينه.
الثانية أحسن منك، لعلها في أول الفصل. وإن اختلف بعد تلف المبيع فيه رواية
عاد على أول فصل
لعله.
هو الله، لأنه قال إحداهما ولا ذكر الثاني. نعم.
فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري.
يعني إذن والثانية الرواية الثانية في أصل المسألة، رواية يعني الرواية الثانية في أصل المسألة.
فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه، فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفها، ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع للمشتري بثمن، واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر، وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها.
أما قوله رحمه الله القول إذا اختلف الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه صحيح، لأنه غارم، والقاعدة المبنية على الحديث أن كل غارم فالقول قوله مع يمينه.
فقال البائع هو قليل
وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ، والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال، فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين. فصل. وإن اختلف في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به، كما لو اختلفا في أصل العقد. وإن قال بعتك هذا العبد فقال
هذا واضح، هذا ما احتجت عليه. نعم. ادعى المشتري أن المبيع عينان وهذا قال هي عين واحدة، فمعلوم أن القول قول البائع لأنه منكر. نعم.
وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ المبيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري. وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا، وإن قامت بينة بأحدهما ثبت ويحلف
بينة أحدهما.
بينة
نعم نسخة واحدة.
وإن قامت
بينة أحدهما، عندك باء؟ عندك فيها باء؟
اي نعم لا بالعقدين، بينة بالعقدين.
لا
نعم.
إن قامت بينة بأحدهما، عندك بأحدهما؟
لا ما في أحدهما.
زين.
وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر لذلك. نعم. ويحلف المنكر للآخر.
للآخر.
نعم.
فيها زيادة عندنا. ويبطل حكمه.
ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه. فصل. وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه، فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله كالمنكر
قوله.
فكان القول قوله كالمنكر. وقال القاضي يتحالفان.
اختلفا في صفة الثمن، فقال أحدهما إنه دولار، وقال الآخر بل دراهم سعودية، فيؤخذ بإيش؟ إذا كانوا في أمريكا وفي السعودية. طيب وهكذا. طيب.
فصل. وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه، فيه روايتان، إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله، والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن.
أنتم فاهمين المسائل هذه؟ اختلفا في أجل بأن قال المشتري إن الثمن مؤجل، والبائع يقول إنه حال، فالمدعي المشتري الآن مدعي، وذلك لأن الأصل حلول الثمن. فإذا باعه سيارة بخمسين فقال البائع إن الثمن حال، وقال المشتري إن الثمن مؤجل، فمن المدعي ومن المنكر؟ المشتري مدعي والبائع منكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا أننا لا نرجع للقرائن بأن ننظر للثمن، فمن المعلوم أن الثمن المؤجل يختلف عن الثمن الحاضر، فإذا كان قول البائع يؤيده الواقع وأن القيمة قليلة فيما لو كان الثمن مؤجلا فالقول قول البائع، وإذا كان العكس فالقول قول المشتري. يعني لو نظر إلى ما يدعيه كل واحد منهما أي وافق الواقع أم لا لكان هذا قولا وجيها، لأن المدعي لما يخالف الواقع مدعي لما يخالف الظاهر، وهو ظاهر قوي يرجح على الأصل. نعم. من نعم.
وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح، وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه، وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد، فقدم قول من يدعي صحته. ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه.
من هذه؟ هذا رجل اشترى من شخص سيارة ثم ادعى البائع أنه صغير، من أجل إيش؟ لا يصح البيع، لأن الصغير لا يصح التصرف. وادعى المشتري أنه بالغ من أجل أن يصحح العقد. فهل نقول إن الأصل في العقود الصحة وأن هذا بالغ، أو نقول إن الأصل الصغر حتى يقوم دليل أنه بلغ؟ الواقع عندنا أصلين: أصل أن هذا البائع لم يبلغ، وأصل أن الأصل الصحة. وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي للصغر بالغا، أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ فالمسألة واضحة، يرجع إلى الحال. نعم.
وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي كذا شيخ؟
نعم.
وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة، وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه. وإن قال أحد
المتصدق، هذه المسألة قد تشتبه على بعض الناس، إذا اشترى شخص من عبد شيئا ثم قال العبد بعتك بغير إذن سيدي فالقول قول المشتري، لماذا؟ لأن الأصل صحة العقد. وأما إذا قال السيد أنا لم آذن له فالقول قول السيد لأن الأصل عدم الإذن. وهذه مسألة قد يقول قائل كيف نقبل قول السيد ولا نقبل قول العبد؟ نقول لأن قول العبد خلاف الظاهر، عبد معه السلع يبيعها ثم يقول إن سيدي لم يأذن لي هذا بعيد، والأصل الصحة. أما مسألة أن السيد لم يأذن فهذا يقع كثيرا، قد يتجرأ العبد على أن يبيع شيء من ملك سيده والسيد لم يأذن. نعم. كيف؟ ما يقبل، ما تقبل دعوة العبد على السيد أنه أذن، ما يقبل. نعم.
وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض فادعى فسخ العقد وأنكر،
أو ادعى، عندي أو ادعى، جعلها نسخة.
وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه.
المتصارفان هما اللذان باع أحدهم على الآخر ذهبا والآخر باع عليه فضة. نعم. يقول قول مدعي الصحة هذا الأصل أن من ادعى فساد عقد وادعى الآخر صحته فالقول قول مدعي الصحة إلا إذا وجد ما يناقض ذلك.
وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه ففيه روايتان، إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن.
والصحيح أن القول قول بائع، لأن الأصل عدم العيب، الأصل السلام وعدم العيب. فإذا اشترى شيئا وقال إن فيه عيبا يقوله المشتري من أجل أن إيش؟ أن يرده، فقال البائع بل هو سليم وليس هناك بينة، فالقول قول البائع لأن الأصل السلام وعدم البيع ونعم وعدم العيب، إلا إذا كان هناك ما يمنع قول أحدهما فيعمل به. فالأصبع الزائدة يكون القول فيها قول المشتري لأنه لا يمكن أن تحدث، والجرح الطري الذي ينزف دما يكون قول قول البائع، لكن إذا كان يحتمل هذا وهذا فالقول قول البائع. نعم. يقول القاب على الصحيح، المسألة فيها خلاف. نعم.
وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل، فيه وجهان: أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط، والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه. وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا.
واضح.
فصل.
نعم صحيح كان المؤلف.
فصل. وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا، وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. فإن كان معسرا وماله غائب
في الذمة ليس معه مؤجل، فمثلا إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب ب10 ريالات، فالكتاب معين والثمن في الذمة، فهنا نقول يسلم أولا المعين ثم الذي في الذمة. أما إذا باعه بمعين يعني قال بعتك هذه الساعة بهذه الساعة ثم اختلف فقال المشتري أعطي حتى أعطيك الثمن، وقال البائع أعطني حتى أعطيك السلعة، ماذا نعم؟ نقول إجابة رجال عدل ويأخذ الساعة من هذا ومن هذا ثم يسلم ساعة المشتري إليه وساعة البائع إليه، هذا إذا كان معين. أما إذا كان الثمن غير معين بأن قال اشتريت منك هذا الكتاب ب10 ريالات، فنقول يجب على البائع أن يسلم السلعة أولا ثم يأخذ الثمن ثانيا. نعم.
فإن كان معسرا وماله غائبا في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى
عندنا. فإن كان معسرا أو ماله، لأن الواو ما يستقيم المعنى فيها
غائبا،
عندنا غائب بالرفع، ولكن يصح أو ماله غائب يعني أو كان ماله غائب.
فإن كان معسرا أو ماله غائبا في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري. وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لئلا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع. وإن كان
هذه غير موجودة عندنا ولا مشكلة، يعني النزاع في هذا ما يوجد عندنا، ولكن نقول نحجر عليه ونكتب على دكانه إعلان بأنه لا يباعه أحد ولا يشاريه حتى يسلم الثمن، هذه فيها صعوبة، لكن لندرة وقوعها عندنا الحمد لله كفانا الله إياها. نعم.
وإن كان غائبا دون مسافة القصر فيه وجهان، أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن
أحدهما له الفسخ أو يجوز، هذه ما هي موجودة عندنا فيها نسخة، أحدهما له الفسخ. رغم أن أحدهما له الفسخ أحسن من أحدهما جاز له الفسخ، لأن يعني مثل التعبير ليس موجودا عند الفقهاء. أحدهما أي هذا أصح، إقحام جائز أجاز ما هو بسليم. نعم أي ألغيها أحسن.
وإن كان غائبا دون مسافة القصر فيه وجهان، أحدهما له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإفلاس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد.
والصحيح عندي.
نعم.
والصحيح عندي. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، ويمكن أخذه الثمن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلا يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. لا عندنا نمليها عليكم. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن أو يحضر الثمن، ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزم تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. نعم، وهذا الذي صححه الموفق هو الصحيح، وهو ما يعبر عنه العلماء بحبس المبيع على ثمنه، يعني هل للبائع حبس المبيع على ثمنه أو لا. الصحيح أن لو حبسه على ثمنه، خصوصا إذا كان المشتري معسرا أو مماطلا، كيف يفرط بماله يعطيه المشتري وهو لا يدري أن يعطيه الثمن أو لا؟ فالصواب أنه له حبس المبيع على ثمنه.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب السلم، السلم
في كتابه الكافي.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في كتابه الكافي، كتاب السلم، السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موضوع في ذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع
أفهمتم السلم الآن؟ أن يسلم عينا حاضرة كالدراهم في عوض موصوف بالذمة، فيقول: أعطيتك 100 ريال، اشتريت منك 100 صاع بر ب100 ريال، وينقد الريال، ولا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل، ولهذا قال المؤلف: إلى أجل. فهنا أولاً مسلم ومسلم فيه ومسلم ومسلم إليه، المسلم المشتري، والمسلم إليه البائع، والمسلم الثمن، والمسلم فيه المثمن. المثمن لا بد أن يكون موصوفاً بالذمة، فلا يصح السلم في عين. لو قلت: اشتريت منك هذه السيارة بعوض قدره كذا وكذا، والبيع مؤجل إلى سنة، ما ينفع. أجل الثمن لا بأس، أما أن تكون عين حاضرة فليس هذا بسلم، ليس هذا بسلم، بل هو بيع عين بعين. لا بد أن يكون السلم موصوفا بالذمة، ولا بد أن يكون إلى أجل، وظاهر كلام المؤلف إلى أجل قليل أو كثير، لكن إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا بد أن يكون لهذا الأجل تأثير في السلم، في القيمة، تأثير في القيمة، يعني له وقع في الثمن. بعد هذا الشرح فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ نعم. أتيت إلى فلاح عنده نخل فقلت: أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع من التمر يحل بعد سنة، مفهوم الآن ولا غير مفهوم؟ مفهوم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار وأجاز ذلك، وبه نعرف أن حديث عبادة بن الصامت: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أنه يستثنى ما إذا كان أحدهما نقداً، أي دراهم أو دنانير، فإنه يجوز أن تسلم الدراهم والدنانير في بر أو تمر أو شعير أو ملح ولو إلى أجل. نعم.
وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلام والسلام.
هل فيه مصلحة للمتعاقدين؟ نعم، فيه مصلحة للمتعاقدين. المشتري يستفيد زيادة المثمن، لأنه إذا كان الصاع بريال مثلا نقدا هو يشتريه بأقل من ريال، أليس كذلك؟ طيب، البائع يستفيد أو لا يستفيد؟ يستفيد تأجيل الثمن. نعم.
وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلام والسلف، وتعتبر فيه شروط البيع، ويزيد بشروط 6: أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، لأنه بيع بالصفة، ويشترط إمكان ضبطها، فيصح السلم في المكيل والموزون.
قوله رحمه الله: يزيد بشروط 6، هذا إذا تأملها الإنسان لم تكن 6 كما سيبين. فمثل اشتراط أن يكون منضبطا بالصفة، هذا متبرع من قولنا يشترط أن يكون المبيع معلوما. نعم.
فيصح السلم في المكيل والموزون والمذروع، لما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنة وهم يسلفون الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: كنا نصيب.
هذا من العقود التي أقرها الإسلام، لكن أدخل عليها إيش؟ شروطا، لأن العقود في الجاهلية منها ما أنكره الإسلام كعقود الربا، ومنها ما أقره الإسلام على ما هو عليه كالمضاربة، ومنها ما أقره الإسلام وأدخل عليه شروطا تصححه كالسلم. نعم. نسخة.
وقال عبد الرحمن وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
وهذا دليل على أنه يصح السلم في زرع أو تمر حتى إلى غير الفلاح. إذا كان إلى غير الفلاح كيف يوفي؟ يشتري ويوفي، يشتري إذا حل الأجل ويوفي. نعم.
فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط في الصفة لأنه في معناه، ويصح في الخبز واللبا والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه كالمجفف في الشمس.
عندي بالشمس نسخة، بالشمس أحسن.
كالمجفف بالشمس. وقال القاضي: لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط.
والصحيح الأول، لأنه حتى لو اختلف فالاختلاف هنا يسير، والشواء معروف أنه يكون يشوى الجزء من اللحم على وجه معروف بين الناس ولا يحتاج إلى تحليل. نعم.
فصل.
ايش؟ كيف؟ عندكم اللبن؟ اللبن. نعم. كيف؟ ها، معنى اللبا هو اللبن اول ما تلد البهيمه. اللبن اول ما تلد البهيمه يسمى لبا، لانه يقع اصفر واذا احمي في النار تجمد. نعم.
فصل. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها، لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنها تختلف. وفي الحوامل من الحيوان والشاة
وبين هذا الشيء يصح، لأنها مرئية، مرئية يراها الإنسان، لكن وصفها لا يمكن، صعب جدا. طيب في الفناجيل، في الأسطال، في الأباريق، في الأواني يجوز؟ لأنه يمكن ضبطها خصوصا في عهدنا الآن. نعم.
وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان، أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول، والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها.
والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم له مع الأم بدليل البيع، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه يصح في الحوامل وذوات اللبن، فتقول مثل هذه 10,000 ريال بمئة شاة حامل، مئة شاة لبون وما أشبه ذلك.
والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها إيش؟
وعلو حائطه وعلو حائطه وعلو حائطه صحيح علو حائطه.
والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها، فهي كالأواني المربعة، وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام. أحدها ما خلطته لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب.
كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، فيصح السلام فيه لأنه يصير لمصلحته.
غير موجود.
نعم،
التعليل غير موجود. قال لأن ضبطه ممكن.
لا، هذا في الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين، فيصح السلام فيه لأن ضبطه ممكن. ساق الحقور.
فيصح السلام فيه.
كيف يصح السلام فيه؟
من بعد.
لأنه يسير للمصلحة. الثاني أخلاط متميزة. مقصودة. كثوب منسوج. كثوب منسوج من شيئين. فيصح السلام فيه. عندك لأن ضبطه ممكن. اقرأ ما كتبت.
أحدهم وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام. أحدها ما خلطته لمصلحته وهو
ما خلطه
ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر، فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين، فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب. وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه، فأشبه القسي، والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها، والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي.
الأول ما خلطه يسير لمصلحته، هذا لا بأس به ولا أشكال فيه، كالإنفحة في الجبن. الجبن هو الحليب المجبن، والإنفحة هي عبارة عن اللبا الذي يكون في معدة الوليد. إذا ولدت الشاة طفلا صغيرا وذبح حين كان يشرب اللبا وأخذت المعدة، فاللبا الذي فيها جبن، يعني يجبن الأشياء. لو تضع في ملعقة صغيرة في كاس وتحميها على النار جبنه وصار كأنه قطعة ثلج، هذا لا يضر لأنه يسير مقصود وقد جرت العادة بالتسامح فيه. كذلك الملح في الخبز أيضا لا يضر لأنه لمصلحته وهو يسير وقد جرت العادة به. أما الثاني فيقول أخلاط متميزة مقصودة كثوب مسوج من شيئين، فهذا أيضا يصح السلام فيه لأنه يمكن ضبطه لا سيما إذا أراه نموذجا منه. والصحيح ما ذكره المؤلف لا ما قاله القاضي رحمه الله. نعم.
الثالث المغشوش كاللبن المغشوش والحنطة فيه
المشوب، كاللبن المشوب صحيح نسخة وهي أصح لا شك.
الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها الزوان فلا يصح السلم فيه لأن غشه يمنع العلم بقدره المقصود فيه
بقدر المقصود.
نعم. لأن غشه يمنع العلم بقدر لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر. الرابع
صحيح اللبن مشوب من يستطيع قدره؟ لا أحد يستطيع. نعم.
الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح.
قال الشاعر يصف قوما استضافا حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. شو معنى؟ يعني جاءوا بلبن مشوب حتى صار مثل لونه الذئب. اي نعم. نعم.
الزوان
اي الزوان ما ادري وش معناها لكن لعلها الفلس اللي فيها ما ادري. نعم.
الزوان في الكسر حب يخالط البر.
اي البر.
يخالط البر.
اي احسنت. نعم يعني معناها نوابت تكون في مع الزرع البر وتختلط فيه. نعم.
الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه. وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والقصب والتوز فلا يصح السلم فيه للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها. وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب.
وعلى كل حال الواقع أن هذه الأشياء الثالث والرابع إذا تطورت الصناعة وصار هذا الخلق المقصود مضبوطا تماما فلا بأس. يعني لو مثلا وردت أسواق أخلاط من الطيب لكنها معروفة بالدقة فلا بأس. والآن يوجد شيء يسمى الند وهو عبارة عن أطياب مخلوطة فإذا أسلم إليه مالا بعيدان الند فلا بأس وإن كانت مخلوطة لكنها معروفة لا تختلف. كل هذه الشروط تؤخذ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم.
فصل. وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلام فيه لأن أبا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم ولأنه يثبت في الذمة صداقا فصح السلام فيه كالثياب. والثانية لا يصح لأنه يختلف اختلافا متباينا مع ذكر أوصافه الظاهرة فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة وأحدهما يساوي أمثال صاحبه. وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه وفي المعدود من الجوز.
هذه نرجع إلى ما سبق، إذا أمكن وصفه فلا بأس، فالحيوان ممكن وصفه، وإذا اختلف لا يختلف إلا يسيرا، لكن العبيد صعب جدا. لأنه مثلا أفرض أنه قال أسلمت إليك 10,000 في عبد صفة كذا وكذا وكذا، ما يكفي هذا مهما قال، أولا لأنه قد يكون نادرا، والثاني أن وجه الإنسان يختلف اختلافا عظيما. بعض الناس تجد وجهه مبتسما وصدره مشرحا وإذا رأيته سرك، وبعض الناس بالعكس. مثلا قلت أسلمت إليك كذا وكذا في عبد سنه كذا طوله كذا عرضه كذا لونه كذا عيناه كذا نعم وجهه كذا، هل يمكن أن الإنسان يدرك أن يأتي بهذا على وصف المطلوب؟ لا يمكن أبدا. وربما كان هناك عبدان متفقان في الصفات والسن والجسم وكل شيء، لكن لكن أحدهما إذا رأيته ربما لا تنام من الحزن، وأحدهما إذا رأيته شرح صدره وسررت به. فالظاهر فهنا يقال، يعني ينبغي أن يقال إذا كان الحيوان إنسانا فلا يصح السلام فيه لصعوبة وصفه، وإن كان حيوانا فالأمر سهل، حتى الحيوان إذا لم يطب لك فإن كان مما يؤكل فما أحسن أن تذبحه وتأكله، وإن كان لا يؤكل فالبيع. نعم.
وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك والثانية يصح، لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه
بالصغر،
بعضه بالصغر
ضبطه، نعم بعضه بالصغر، بعضه بالصغر
ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن. وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب السلم من الكافي، قال: فصل. الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذرع إن كان مذروعا، لحديث ابن عباس: ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن.
ويجب بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وحتى لو فرض أنه لم يأتي هذا القيد في الحديث فإنه داخل في العموم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم.
ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه. وإن أسلم في المكيل وزن،
يعني لا بد أن يسلم في مكان معلوم عند العامة كالصاع والمد وما أشبه ذلك. فلو قال أسلمت إليك 100 ريال بملء هذا الإناء 100 مرة فلا يصح، لأن الإناء إيش ربما يتلف أو يسرق أو يخفيه أحدهما فيؤدي ذلك إلى التنازل فلا يصح. وكذلك الصنجة، يعني ما يقدر الشيء به وزنا لا بد أن تكون معلومة. المعلوم عندنا ما هو في الوزن؟
كيلو.
نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. وعنهما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض، ولا بد من تقدير المذروع بالذرع.
وهذا الرواية الصحيحة أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. عمل الناس الآن في المكيل الوزن، عمله يعني صعب أن الإنسان يكيل مثلا آلاف الأصواع، ولهذا يقدرونها الآن بالوزن. فالصواب أنه يجوز أن يسلم في البر وزنا مثلا وفي السكر كيلا. السكر مو بالنخل، السكر معروف لأنه يقدر بالوزن، فإذا قدره بالكيل فلا بأس. نعم.
ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، فأما المعدود فيقدر بالعدد، وقيل بالوزن لأنه يتباين، والأول أولى لأنه يقدر به عند العامة والتفاوت يسير ويضبط بالصغر والكبر، ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين.
ولهذا
لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين، فإن كان يتفاوت كثيرا.
من اللي معه خطية؟
خالد مصر.
ها
خالد
وش يقول؟ ويضبط بالصغر والكبر. المعنى أنه لا وقع في القيمة، يعني معناه البيض يقال مثل كل 10 ريال وإن اختلف لبعض الشيء. لكن الحمد لله الآن مسألة المعدود أصبح أمراً ظاهراً بواسطة أن هذه الأشياء تقدر بمكاين معروفة مضبوطة تماماً. فإذا قلت مثلاً 100 ساعة موديل كذا ونوع كذا فهي منضبطة تماماً. نعم.
فإن كان يتفاوت كثيراً كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن، لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيل ولا لتجافيه في المكيال ولا بالحزم لأنه
بالحزم
ولا بالحزم لأنه يختلف، ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة، فتعين بالوزن لتقديره. فصل. الشرط الثالث أن يجعل
إذن الشرط، خلاصة الشرط هذا أنه لا بد أن يكون معلوم القدر بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والذرع في المذروع، وإن خالف بأن جعل المكيل موزونا أو الموزون مكيلا فلا بأس على القول الراجح. أما المعدود فإن ظهر التفاوت كثيرا فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى التناسب، وإن كان يسيرا فلا بأس. وأما المذروع فلا بد من ذرعه، لا يمكن ضبطه إلا بالذر. نعم.
فصل. الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما، فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس، ولأن السلم إنما جاز رخصة.
ما هو حديث ابن عباس؟ إلى أجل معلوم، وهذا مبني على أن هذه الجملة إلى أجل معلوم يعود فيها الشرط إلى المعنيين جميعا، وهما الأجل وكونه معلوما. وقال بعض العلماء إن هذا يعود إلى قوله معلوم فقط، إلى أجل معلوم، يعني أنه إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معلوما. وبناء على هذا القول لا يشترط التأجيل، فيصح السلم في الشيء الحال بأن يقول هذه 100 ريال بمئة صاع ولا يقدر أجلا، فهذا لا بأس به على القول بأن الشرط يعود إلى أن يكون الأجل معلوما لا إلى أجل معلوم. نعم.
لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رخصة لل إنما جاز رخصة لل
للمرفق.
مرفق
عندك كذا ولا للرفق؟ خطية ها اللي عندنا للمرفق ولا يصل المرفق إلا بالأجل. عندي بعد حاش كذا في الأصل والمطبوع وفي المغني للرفق وهو الأصح مرفق. على كل حال إما أن يقال للرفق وإما أن يقال للإرفاق، وأما للمرفق فلا أدري هل يصح هذا في اللغة أو لا. نعم.
وأيضا لبعدها
نعم مثله مثله.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فلا يصح بدونه كالكتابة، فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال القاضي ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع، ويحتمل ولا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل ثلاثة أمور.
وما قاله القاضي هو الصحيح والعمل عليها الآن، العمل على هذا. تجد الرجل يقول لصاحبه أرسل لي كذا وكذا من الحاجات وهو لم يقبضه ولا يعطيه الثمن، ثم بعد إذن يعطيه الثمن، يقول مثلا كم تبيع الكيس من الرز؟ قال أبيعه بمئة. يقول أرسل لنا كيسا ولا يسلم الثمن، وذاك لم يحضر المبيع. كما قاله القاضي وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل الآن. نعم.
ويحتمل ألا يجوز لأنه بيع دين بدين، ويشترط في الأجل ثلاثة أمور. أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى إلى أجل مسمى وللخبر، فإن جعله إلى المحرم أو يوم